العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أوراق الصباح.
أغنية فيروز بغداد والشعراء والصور، نبعث بأحلى التحايا لمستمعينا في كل مكان، ونقول لهم أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة بتوقيت بغداد. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة من الوقت محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج بيتر كوبالك. استمعينا في أوراقنا الصباحية، كما عودناكم ورقتان رئيستان. الأولى تتحدث عن الإعلان عن خطة طوارئ لحماية النسوة الناجيات من عنف الحرب مع داعش. أما الورقة الثانية فتتساءل عن ما قدمته المنظمات المدنية المعنية بالمرأة للمرأة العراقية طيلة السنوات الماضية. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم هل غيرت المنظمات المدنية المعنية بالمرأة من واقع المرأة العراقية؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو ورق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر رسالة نصية قصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 0770-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم مع نشرة الأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. مقتل 35 من مسلحي داعش في بيجي بعملية للقوات الجوية العراقية. ومسؤول أمريكي يؤكد أن خطة الحكومة العراقية لتحرير الأنبار ستطغى على محادثات اجتماع التحالف الدولي ضد داعش. والمجلس الدولي للمتاحف في باريس يصدر لائحة حمراء بالمقتنيات الأثرية العراقية المهددة. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان ليلة الاثنين أن قواتها الجوية وجهت لمسلحي ومواقع تنظيم داعش ضربة نوعية في منطقة بيجي التابعة لعملية محافظة صلاح الدين. وأضاف البيان أن طيران الجيش تمكن من قتل 35 من مسلحي التنظيم فضلا عن إلحاقه أضرارا بمعدات وأسلحة متنوعة. وقالت الوزارة في بيان لاحق للاثنين أن الصقور الجو على وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهوا ضربات دقيقة ومؤثرة إلى مسلحي داعش ضمن قاطع عمليات الأنبار وعمليات الجزيرة والبادية وعمليات سامراء، مشيرة إلى أن تلك الضربات دمرت آلياتهم وتجمعاتهم ومقراتهم وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. أكد مسؤول أمريكي الاثنين أن خطة الحكومة العراقية لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي التي استولى عليها تنظيم داعش ستطغى على الاجتماع الذي يعقد في باريس الثلاثاء من قبل التحالف الدولي ضد التنظيم. ومن المقرر أن يشرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمام ممثلي التحالف في اجتماع باريس الخطة التي تعتزم حكومته تنفيذها لاستعادة السيطرة على هذه المدينة وكيف يمكن للتحالف الدولي أن يساعدها في ذلك. وقال المسؤول الأمريكي مشترطا عدم ذكر اسمه إن هذا ليس اجتماعا عاديا، مضيفا نحن ذاهبون لنناقش مع رئيس الوزراء العبادي خطته لتحرير الرمادي ومحافظة الأنبار. أصدر المجلس الدولي للمتاحف في باريس لائحة حمراء طارئة بالمقتنيات الثقافية والقطع الأثرية العراقية المهددة بالتدمير والسرقة والنهب والتهريب. وتقسم اللائحة هذه المقتنيات إلى 7 فئات مثل ألواح طينية أو حجرية تحمل كتابات مسمارية ومنحوتات وفسيفساء وأوعية وقطع نقدية وأدوات تستخدم يوميا، وتغطي حقبة زمنية تمتد بحضارة ما بين النهرين القديمة حتى الحكمين العثماني والمملوكي بين القرنين 16 و19 الميلادي. وتهدف اللوائح الحمراء التي يصدرها مجلس المتاحف إلى مساعدة المختصين في الفنون والتراث وكذلك قوات الأمن في التعارف على هوية القطع الأثرية المعرضة للخطر والتي تحظى بحماية قانونية. وإلى شأن الأزمة اليمنية، صرح مسؤول في صنعاء بأن جماعة الحوثي في اليمن لا تزال تحتجز 3 مواطنين أمريكيين بينهم 2 من أصل يمني و1 من أصل صومالي، وذلك بعد مغادرة أمريكيين وسنغافوريين كانا فقدا في اليمن إلى سلطنة عمان. وكانت الحكومة اليمنية في صنعاء تحتجز الأمريكية من الأصول الصومالية منذ عدة سنوات للاشتباه في وجود صلات له بتنظيم القاعدة قبل أن يسيطر الحوثيون على العاصمة العام الماضي. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأنه لم يتضح بعد السبب في احتجاز الحوثيين للأمريكيين الآخرين. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا
رأفت، هل لا توجز لنا أبرز تطورات الأوضاع في اليمن خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، يواصل طيران التحالف شن غاراته الجوية والمكثفة على عدد من المواقع العسكرية للحوثيين والقوات المساندة لهم في عدد من المحافظات اليمنية. فقد استهدفت الغارات مقر قيادة القوات المسلحة وهيئة الأركان العامة للجيش في شارع القيادة وسط العاصمة صنعاء. واستهدفت الغارات أيضا مواقع الحوثيين في منطقة الملاحيض بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. الغارات أيضا استهدفت مواقع الحوثيين في حي الزنقل وحي الزنوج غرب مدينة تعز الواقع وسط اليمن، واستهدف أيضا مواقع الحوثيين أسفل السوق المركزي شمال مدينة تعز. واستهدفت الغارات أيضا معسكر الدفاع الجوي في الدريهمي بمدينة الحديدة غرب اليمن، وغارات أخرى على اللواء 312 وتجمعات الحوثيين بصرواح بمحافظة مارب شرق العاصمة صنعاء. وفي محافظة تعز وسط اليمن تتعرض المدينة اليوم الثاني على التوالي للقصف العشوائي من قبل قوات الحوثيين والقوات المساندة لهم، وقد أسفر القصف العشوائي عن سقوط 4 من المدنيين و16 جريح. أما في محافظة الجوف الواقعة شرق اليمن، تمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على موقع زعبل التابع لمنطقة القعيف غرب منطقة اليتمة، وتصدت المقاومة الشعبية أيضا لهجوم الحوثيين على بعض في محاولة من الحوثيين للاستعادة في بعض المواقع في منطقة اليتمة. وقامت المقاومة الشعبية في عدد من المحافظات اليمنية بنصب كمائن للحوثيين وقتلت 18 حوثيا في جنوب مدينة القاعدة بمحافظة إبن الواقعة وسط اليمن، واستهدفت أيضا في كمين آخر أدى إلى مقتل 16 حوثيا في منطقة لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن. نعم،
شكرا للزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الحرب في سوريا، إذ قتل 6657 شخصا في سوريا خلال شهر أيار الماضي، معظمهم من قوات النظام والمقاتلين الجهاديين في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ بدء العام الحالي وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد في بيان أن 6657 54 قتلوا، بينهم 1285 مدنيا ومنهم 272 طفلا. وأحصى المرصد مقتل 793 من مقاتلي المعارضة والأكراد السوريين و2109 من مقاتلي جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا وتنظيم الدولة الإسلامية، و2450 قتيلا في صفوف قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له وحزب الله اللبناني. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس للأنباء أن حصيلة القتلى هي الأعلى منذ بدء العام الحالي في سوريا. أخيرا، أكدت وزارة الخارجية البيلاروسية أن مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية ستجتمع الثلاثاء في عاصمة بيلاروس مينسك. وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية ديمتري ميرتشوفيت الاثنين أن وزارة الخارجية البيلاروسية تتلقى الطلبات لاعتماد الصحفيين لتغطية اجتماعات مجموعة الاتصال، ومن المتوقع أن تجرى في مينسك اجتماعات اللجان الفرعية الأربع لهذه المجموعة. نشرة الأخبار انتهت، شكرا لحسن إصغائكم وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الثلاثاء. تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، كما يتصاعد الغبار في مناطق متعددة من البلاد نتيجة تعمق تأثر العراق بالمنخفض الموسمي الجوي الحراري، ما يؤدي إلى حدوث عواصف رعدية محملة بالغبار خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية. الرياح ستكون جنوبية شرقية من خفيفة إلى معتدلة، تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية 8 كيلومترات، تصل أحيانا إلى 4 كيلومترات. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 47 والصغرى 30، في البصرة درجة الحرارة العظمى 49 والصغرى 33، في أربيل درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27، أما في النجف درجة الحرارة العظمى 48 والصغرى هي 33 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على إعدادها نشرة أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وورقتنا المقبلة جولة قصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين مع الزميل الكابتن أحمد الزبيدي.
مرحبا بكم من جديد أحبتي، وهذه جولة سريعة نمر فيها على أبرز الأخبار الرياضية، ونبدأ عند سوج الرافدين الذي بدأت كثيفته تعاني نقص الأسماء حتى قبل انطلاق تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، حيث قرر مدرب منتخب العراق لكرة القدم أكرم سلمان إبعاد المدافع علي عدنان عن تشكيلة المنتخب الوطني. وقال سلمان إن قرار إبعاد اللاعب علي عدنان عن تشكيلة المنتخب جاء لعدم التحاقه بوفد المنتخب في إقليم كردستان لخوض المباراة الودية أمام زاخو يوم الأربعاء القادم، على الرغم من تواجده في بغداد. من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من كتيبة الأسود أن قائد الكتيبة يونس محمود يعاني هو الآخر من نقص اللياقة البدنية. وخبرنا الثاني عند كرة السلة، حيث خسر المنتخب الوطني لكرة السلة مباراته الثالثة في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في الأردن أمام النظير السوري بفارق 4 نقاط، ليخسر فرصة التأهل إلى نهائيات آسيا. لم يقدم المنتخب الوطني الأداء المنتظر منه، ولم يتمكن من تعويض خسارتيه السابقتين أمام لبنان والأردن. ومع الكرة رحلتنا مستمرة، لكن هذه المرة كرة المضرب، حيث قرر الاتحاد المركزي لكرة الطاولة إدخال منتخب الناشئين معسكرا تدريبيا داخليا يستمر لمدة 5 أيام على قاعة المدرسة التخصصية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تحضيرا للمشاركة في بطولة العرب التي ستضيفها العاصمة المصرية القاهرة. ومن عالم الكرة إلى ألعاب القوى، حيث حاز رئيس الاتحاد العراقي لألعاب القوى طالب فيصل على ثقة الاتحادات الآسيوية لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي خلال الانتخابات التي جرت في مدينة ووهان الصينية، ويعد هذا المنصب فوزا للرياضة العراقية.
شكرا يا زميل الكابتن أحمد الزبيدي على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم من إذاعة العراق الحر، وورقتنا الأولى الرئيسة لهذا اليوم وتتحدث عن الإعلان عن خطة طوارئ لحماية النسوة الناجيات من عنف الحرب مع داعش. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، والآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن الإعلان عن خطة طوارئ لحماية النسوة الناجيات من عنف الحرب مع تنظيم داعش. مستمعينا، أعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة أنها وبالتعاون مع منظمات غير حكومية وضعت خطة طوارئ من أجل حماية النسوة الناجيات والنازحات من العنف، وأكدت أنها اتخذت الإجراءات الخاصة بتحرير النساء المخطوفات أثناء النزاعات والعمليات الإرهابية. هذه الخطة تحوي ثلاث ركائز أساسية، الأولى أو الركيزة الأولى هي ركيزة الحماية، وتستهدف تحقيق أهداف منها احترام الطابع المدني والإنساني لمخيمات النازحين، وأن تراعى الاحتياجات الخاصة بالنساء في تصميم تلك المخيمات المخيمات. وتضيف الوزارة القول أن هناك تعليمات صدرت من أجل حماية النسوة النازحات والناجيات من العنف مع داعش، واتخاذ إجراءات لإرجاع النسوة المخطوفات أثناء النزاعات والعمليات الإرهابية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من جانب الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان والمتخصصة بالشكاوى التي تتقدم بها النسوة النازحات. وأيضا تركز الخطة على التمكين الاجتماعي لأولئك النسوة. أما الركيزة الثانية في هذه الخطة فاهتمت بموضوع الوقاية، والهدف منها هو توعية المجتمعات المحلية حول ضرورة التعايش السلمي بين النازحين والمجتمعات الحاضنة لهؤلاء النازحين، وزيادة وعي القوات الأمنية بهذا الاتجاه. أيضا ركيزة ثالثة وأخيرة هي إشراك النساء في إدارة النشاطات والفعاليات في الحروب والنزاعات المسلحة وفي صناعة القرارات الخاصة بهذا الأمر. وفق مجلس الوزراء فإن الخطة تم المصادقة عليها، وهي سيبدأ في تنفيذها قريبا. الموضوع هذا يطرح جملة من التساؤلات، لعل من أهمها يعني ما مدى جدوى هذه الخطة في معالجة أوضاع النسوة النازحات والنسوة اللائي نجين من عنف تنظيم داعش؟ متى يبدأ العمل بهذه الخطة، وما هي الآليات، ويعني هل يمتلك العراق الموارد المالية الكافية لهذا الأمر، أم أن المشاريع ستعلق والنشاطات ستعلق بحجة الأزمة المالية؟ أيضا كيف سيتم إعادة المختطفات؟ بالتفاوض مع داعش، بدفع فدية، بعمليات أمنية، كيف يعني؟ هذه الأسئلة الكثيرة سنحاول أن نجيب عنها في حديثنا لهذا اليوم. بداية معنا المتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون المرأة، الجهة الراعية لهذه الخطة والمتمدية لها، السيد محمد حمزة، يتحدث عن هذه الخطة ويوضح بعض جوانبها الرئيسة. دعونا نستمع.
الخطة الوطنية هي حقيقة الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325، الذي يعني ينص على ضرورة حماية ومشاركة النساء أثناء النزاعات المسلحة. كانت الخطة سبق وأن قررت خطة وطنية لمدة 5 سنوات في عام 2014، كانت قبل الأحداث. الآن بعد ما جرت الأحداث في حزيران الماضي، يعني قررنا، صار الرأي أنه تكون خطة طارئة تنفيذية لعام 2015 تستجيب للاحتياجات الملحة واللي برزت نتيجة الأحداث الأخيرة. الخطة الوطنية هي تم إعدادها طبعا بالتعاون مع مجموعة من المنظمات المجتمع المدني، محور حول ثلاث ركائز هي الحماية والمشاركة والوقاية. ضمن الحماية يعني تستهدف بالدرجة الأولى هي النساء في المخيمات وأماكن التجمع النازحين، وأيضا تستهدف متابعة النساء المختطفات وتقديم الرعاية النفسية ويعني المادية وكل أنواع الدعم للنساء اللي تحررن من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. في فضاء نص يعني على العديد من الإجراءات من ضمنها أنه تلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء مثلا في المخيمات على سبيل مثلا سهولة الوصول إلى خدمات من قبيل القضاء للاستدعاء خصوصية مثل الحمامات، توفير الأدوية الخاصة اللي تحتاجها النساء، إنشاء مراكز داخل كل مخيم وتجمع للنازحين يقدم خدمات صحية يعني جسدية ونفسية بالدرجة الأولى، يساعدهم في الوصول إلى حقوقهم إذا كانت هناك أشياء مثلا تستدعي مثلا يعني قضايا قانونية.
نعم، أيضا معنا بشرى العبيدي عضو مجلس مفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق والمسؤولة عن ملف المرأة في هذه المفوضية، تعلق على الخطة خطة الطوارئ لحماية النسوة الناجيات من العنف والنازحات، فتقول
القرار 1325 احنا نتميز به عن كل منطقة الشرق الأوسط بأن العراق هو الدولة الأولى في هذه المنطقة التي وضعت خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325. اللي صار انه تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء في سنة 2014 تحديدا شهر الرابع من 2014، ولكن من شهر الرابع 2014 الى حد قبل ما تعلن الخطة الطوارئ ما كان هناك اي تنفيذ، يعني مجرد إعلان للخطة ولكن تنفيذ فعلي على أرض الواقع ما كان هناك موجود. وطالبنا به هذه المسألة كحركة نسوية ناشطات منظمات مجتمع مدني، طالبنا بأن يكون هناك تنفيذ فعلي لهذه الخطة، احنا نستفاد من مجرد خطة. ما تحفظنا على حذف عدد من البنود من هذه الخطة اللي وضعت من قبل المنظمات، حذفت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإحنا اعترضنا على هذه المسألة لا سيما ما يتعلق بتعديل التشريعات، هذه حذفت كبند. فكان انه بعد ضغط وزاره الدوله لشؤون المراه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والناشطات في الحركه النسويه تم اقرار خطه الطوارئ للتنفيذ الخطه الوطنيه لقرار 1325. هي المشكله في مساله السيوله الاموال، انه ماكو اموال الى الان لتنفيذ هذه الخطه، هذه حاله استثنائيه يعني هذه ما تقبل ان تؤجل.
نعم، كيف يرى ناشطو المجتمع المدني في مجال الدفاع عن حقوق المرأة هذه الخطة ومدى فاعليتها؟ الناشطة المدنية النسوية سوزان عارف تعلق فتقول
هنالك تأكيد من قبل مجلس الأمن على العراق بكيف ممكن بأنه هذا القرار يطبق على أرض الواقع، فهكذا تشكلت المبادرة من مجموعة من المنظمات النسوية بترجمة وتطبيق هذا القرار على يعني في العراق وكيف ممكن الاستجابة للنساء اللي ضحايا هذا النزاع. فكان اتمخضت عنا خطة وطنية اللي تم المشاركة يعني صناع القرار، يعني فريق عمل هو متكون من منظمات مجتمع المدني مع صناع القرار من الحكومة ومجلس النواب وفي الحكومتين، يعني في الحكومة الاتحادية وحكومة تقليم كردستان. طبعا هذا الفريق العمل اللي طور خطة وطنية اللي اشتغلوا عليها من 2012 إلى نهاية 2013، وتم إعلان عنها في مؤتمر كبير في بغداد اللي حضر ذاك الوقت رئيس الحكومة السيد المالكي، وأيضا شكر المبادرة على عملهم ووعد بأنه إذا ما عندهم أي ملاحظات راح يتبنون الخطة. وفعلا في شهر نيسان عام 2014 تم الموافقة على الخطة، وبهذا أصبح العراق أول بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنده خطة متبني خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.
نعم، استمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل ينضم إلينا الزميل عمر عبد الرحمن. مرحبا بك يا عمر.
مرحبا بك يا جميل العزيز، صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، النشاط الحيوية عليك وعلى المستمعين الكرام، إن شاء الله يكون هذا الصباح.
شكرا يا عمر. عمر خليني أسأل، يعني احنا كنا في البداية نتساءل يعني ما مدى جدوى هذه الخطة ومتى سيتم العمل بها، ويعني هل سيتم ايضا التحجج بانه تخصيصات مالية ما متوفرة وتبقى مجرد خطة على الورق؟
نعم جميل عزيز، أنا أبدأ من حيث انتهى كلامك أنت من حيث التحديات وغيرها. أكثر من جهة سأنها سأن مفوضية حقوق الإنسان ومسؤولة ملف المرأة الدكتورة بشرى العبيدي، سأن متحدث الرسمي باسم وزارة المرأة محمد حمزة، سأن أكثر من ناشط قال أن التحدي الذي يواجه هذه الخطة هي مشكلة المبالغ وتخطيط الأموال. هنالك خطة لتعزيز للنهوض بواقع المرأة، وبضمنها هو هذا القرار، قرار مجلس لمن بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء، لكن بالحاجة أيضا هذا يعني هذا القرار إلى 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 إلى, إلى النساء باعتبارها صاحبات مصلحة نشطة في درء الصراعات وحلها. المشكلة في هذه الخطة أنها منذ تستمر لخمس سنوات، لكن الظرف الأمني استدعى من العراق أن يطلقها في هذا الوقت، وخطة أيضا سميت بالطارئة. الخطة تتضمن يعني مساعدة النساء النازحات خصوصا مع موجة النزوح التي بدأت منذ شهر السادس من العام الماضي 2014 في الموصل، وانتهت إلى حيث انتهت منه معركة الأنبار التي تسببت في نزوح المئات من النساء الصغار الكبار غيرها. هناك نساء ولدن على معابر بين بغداد والرمادي أو يسمى الآن بجسر زيبز. كل هذه الأمور استدعت إطلاق هذه الخطة في هذا الوقت، ولكن هناك تحدي كبير جدا يواجهها ألا وهي قضية التخصيصات المالية. كل الجهات مستعدة لتنفيذ هذه الخطة، لكن ما يعيقها الآن هو التخصيصات المالية في ظل الظرف الاقتصادي الذي تعاني منه الحكومة. نعم.
طيب عمر خليني أسأل، الخطة أشارت إلى العمل على إعادة النسوة المختطفات من قبل تنظيم داعش والجماعات المسلحة، هل هنالك أي إشارة من قريب أو بعيد إلى الكيفية التي يمكن من خلالها إعادة هؤلاء النسوة؟ هذا الموضوع يشكل أولوية بالتأكيد. يعني
زميل عزيز، هذا الموضوع أكثر من مرة عملت عليه إذاعة العراق الحر وشددت عليه وأكدت عليه. هناك الكثير من المجاميع التي تعمل ضد داعش، ألا وهي مجاميع في كردستان، مجاميع في العراق، مجاميع من أبناء الموصل، مجاميع حتى من الأيزيديين تعمل على إطلاق سراح النساء المختطفات. الآن النساء المختطفات هن فقط الأيزيديات، ما يقارب 2000 أيزيدية يمكن خرج منهم أو أطلق سراحا بحدود 400 ويعني بحدود 400 أيزيدية. هنالك 1600، هناك 1600. يوم أمس كان هنالك خبر لعدد من كان هناك خبر من مفوضية حقوق الإنسان بوجود مقبرة جماعية للأيزيديين بضمنها هؤلاء النساء. إذا العدد بدأ يقل، الآن بقى العدد ما يقارب يعني مئات أو ألف لدى داعش من النساء الأيزيديات. هناك الكثير من الجماعات المسلحة التي تعمل بالضد من داعش تعمل على إنهاء تقييد هؤلاء النساء على يد داعش وبيعهن والمتاجرة بهن إلى خارج العراق والكثير من هذه الأمور. إذن هناك عمل على إطلاق سراح هذه النسوة. نعم
نعم. طيب يعني عمر، مخيمات نزوح موجودة الآن، ضمن ما تنص عليه الخطة هو توفير المستلزمات الإنسانية للنسوة بالذات في مخيمات النزوح، هل بدأ العمل فعليا على هذا الأمر؟ يعني هنالك أي تغير أي تحسن في وضع هذه المخيمات، سيما أن احنا غطيناها في أكثر من مرة في أوراق الصباح وحتى في التغطية اليومية لإذاعة العراق الحر، وكانت كل المعلومات الميدانية تؤكد أن الوضع سيء جدا ويفتقر إلى أبسط مقومات المعيشة.
طبعا زميل العزيز، إذاعة العراق الحر كانت حاضرة في كل هذه المواضع. الآن وزارة الصحة بدأت ومنذ فترة ليست بالقصيرة لكي لا نفقد حق وزارة الصحة، وزارة الصحة بدأت بتوفير أفضل الفرق أفضل المستلزمات والخدمات لهؤلاء النسوة، فرق صحية عالية المستوى. هناك زيارات على مستوى وكيل وزير وغيرها إلى هذه المخيمات. هنالك الكثير من المساعدات وغيرها والخدمات الصحية لهؤلاء النسوة، سواء في بغداد أو في بقية المحافظات وفي حتى في كردستان. وزارة الصحة لم تلج جهدا في قضية تقديم الخدمات إلى هؤلاء النسوة، والحمد لله الوضع الآن يتحسن.
طيب عمر، ماذا عن بقية الجهات؟ يعني نقصد مثلا وزارة الهجرة والمهجرين باعتبارها الجهة القطاعية الأولى، يعني على مستوى توفير دورات مياه مناسبة، على مستوى توفير أماكن سكن مناسبة، وضع يعني مناسب خاصة للنساء.
زميل العزيز، مثل ما تكلمت في البداية معك زميل العزيز، زميلي مثل ما تكلمت في البداية، هناك مشكلة في قضية التخصيصات المالية. وزارة الهجرة تعاني من قضية التخصيصات المالية، ولكن مع هذا هي لا تألو جهدا في قضية مساعدة هؤلاء النازحات وحتى العوائل بضمنهم النساء في كل جميع القرار، بناء كربانات، بناء أماكن ممكن تستخدمها في جميع هذه المرافق. نعم،
شكرا للزميل عمر عبد الرحمن، كان معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن إعلان الحكومة العراقية لخطة طوارئ لحماية النسوة النازحات والناجيات من العنف جراء الحرب مع تنظيم داعش. نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم هل غيرت المنظمات المدنية المعنية بالمرأة من واقع المرأة العراقية شيء؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. فاصل قصير جدا، نكون بعده وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله من جديد مستمعينا. وزارة الدفاع العراقية تعلن أن قواتها الجوية وهجهت لمسلحي تنظيم داعش ضربة نوعية في منطقة بيجي التابعة لقيادة عملية محافظة صلاح الدين، وقتلت 35 منهم وألحقت أضرارا بالغة بمعداتهم. مسؤول أمريكي يؤكد أن خطة الحكومة العراقية لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي التي استولى عليها تنظيم داعش ستطغى على الاجتماع الذي يعقده في باريس الثلاثاء التحالف الدولي ضد التنظيم. المجلس الدولي للمتاحف في باريس يصدر لائحة حمراء طارئة بالمقتنيات الثقافية والقطع الأثرية العراقية المهددة بالتدمير والسرقة والنهب والتخريب. مسؤول في صنعاء يؤكد أن جماعة الحوثي في اليمن ما تزال تحتجز 3 مواطنين أمريكيين، بينهم 2 من أصل يمني وواحد من أصل صومالي. مقتل 6657 شخصا في سوريا خلال شهر أيار الماضي، معظمهم من قوات النظام والمقاتلين الجهاديين، في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ بدء العام الحالي. وأخيرا، وزارة الخارجية البيلاروسية تعلن أن مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية ستجتمع اليوم الثلاثاء في عاصمة بيلاروس مينسك لمناقشة ملفات التسوية السلمية لهذه الأزمة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية التي تأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10:00 بتوقيت بغداد، وتستمر حتى 11:30 صباحا. نذكركم مستمعينا بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم هل غيرت المنظمات المدنية المعنية بالمرأة من واقع المرأة العراقية شيء؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. بإمكانكم أن تتصلوا بنا أيضا للمشاركة في ورقتنا لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، أو للتعليق على ما نطرحها من مواضيع، أو الحديث عن أي مشاكل تمس حياتكم تودون طرحها عبر برنامج أوراق الصباح، فهو منبركم ومنكم وإليكم. ننوه أيضا إلى أن كلفة المكالمة التي تجروها هي كلفة المكالمة المكالمة الاعتيادية لا زيادة فيها. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة، وإياكم ورقتنا المقبلة جولة قصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد مع الزميل حازم الشراء.
صباح الخير، نبدأ بسعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ 1210 دينار للدولار الواحد، في حين بلغ سعر الذهب 200 دينار للمثقال الواحد. أسعار السلع الأساسية والخدمات ما زالت ضمن معدلاتها الطبيعية في بغداد. نأتي الأخبار الاقتصادية ونبدأ من قطاع الجمارك، حيث أعلن لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة الأنبار إيقاف العمل بالتعرفة الجمركية في منفذ طرابيل الحدودي مع الأردن مؤقتا، مبينة أن هذا الإجراء جاء بسبب عدم العمل بالتعرفة في منافذ إقليم كردستان والبصرة في الوقت الحالي. ولفتت اللجنة إلى أن إيقاف العمل مؤقتا بالتعرفة الجمركية سوف يساهم بالتخفيف عن كاهل المواطن. وإلى البصرة أيضا، وضمن موضوع التعرفة الجمركية، اتهم مجلس محافظة البصرة وزارة المالية بمخالفة قرارات المركزية ومحلية بشأن جباية الأموال من المنافذ الحدودية في البصرة، فيما وصف هذا القرارات بأنها تسهم بشلل عمل المنافذ والتجارة في البلاد، داعيا مجلس النواب إلى مراقبة قرارات وزارة المالية بمراعاة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. وأخيرا إلى قطاع الزراعة، حيث أعلنت إدارة محافظة كبوك تسويق 54 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير إلى مخازن وزارة التجارة في المحافظة. وتوقعت إدارة المحافظة وصول إنتاج محصولي الحنطة والشعير للعام 2015 الحالي لقرابة 248 ألف طن، فيما جددت مطالبتها بصرف مستحقات المحافظة المالية من الموازنة الاتحادية.
شكرا يا زميل حازم الشرع على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد لهذا اليوم. مستمعينا، أوراقنا متواصلة وياكم، جولة قصيرة أخرى في أبرز عناوين الصحافة البغدادية، هذه المرة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
استعراض الصحف.
حياكم الله مستمعينا من جديد، والآن إلى هذه الجولة القصيرة مع أبرز عناوين الصحافة البغدادية، وينضم إلينا الزميل أسعد عمران. مرحبا بك.
مرحبا زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد وأفرغ ما في جعبتك من عناوين؟
نعم زميلي، نبدأ مع صحيفة الصباح التي أشارت إلى وصول رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للمشاركة في أعمال مؤتمر باريس لدول التحالف ضد تنظيم داعش. وقائد شرطة الأنبار يؤكد تدمير القوات الأمنية ل 130 محطة اتصال متنقلة تابعة لتنظيم داعش. صحيفة زمان جاء فيها القوات الأمنية والحج الشعبي يتقدمان باتجاه مركز الرمادي وتحرير معظم مجمع التيميم. الزمان تشير إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تعتزم عقد مؤتمر مكة 2 لإجراء المصالحة بين المكونات العراقية. صحيفة المدى تؤكد أن تقرير سقوط الموصل سيكون جاهزا للطرح مطلع تموز المقبل. ولجنة الأمن في مجلس محافظة بغداد تشير إلى أن أغلب منفذي الاعتداءات الإرهابية في العاصمة يحملون هويات تعريف رسمية. أما صحيفة المشرق فقد جاء على صفحتها الأولى 50 امرأة قيمة فصل عشائري في البصرة. وعضو اللجنة المالية ماجد التميمي تحذر من عمليات فساد قد تحدث عند إصدار العملة الجديدة فئة 50,000 و100,000 دينار. الصباح الجديد أكدت أن القوات المشتركة تحقق تقدما كبيرا في شمال صلاح الدين وتحكم الطوقة على بيجي. وأيضا مع الصباح الجديد، البنتاغون يجدد نيته عدم نشره قوات برية في العراق. الدستور تشير إلى تحرك دولي يهدف لجمع نصف مليار دولار لإغاثة العراقيين. وأخيرا زميلي، مع هذا الخبر المثير، فقد أدت مئات الطالبات الصينيات بكلية التمريض امتحانا لهن لكن بدون وجود أي رقيب عليهن. ماكو مراقبة.
يعني ممتاز بدون مراقبين. طيب شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية. معنا أولى الاتصالات الهاتفية. صباحكم الله بالخير. ألو صباحكم الله بالخير.
صباح الخير طبعا. تحياتي لحضرتك وكل المستمعين والمستمعات.
الله يخليك. تشرف اسم حضرتك.
دانيا.
دانيا من بابل.
اوكي
نعم تفضلي دانيا.
اوكي بالنسبة طبعا للموضوع انه شفت شيء جدا جميل جدا راقي انه هي لما يكون هناك اشخاص بيحبون بعض راح يشوف إنه الحياة راح تصير حلوة وسعيدة وراح يتكيفون ويعيشون مع بعض. أما إنه بدون الحب ما راح يشوف راح يقدرون يتجاوزون صعوبات الحياة وما راح يكملون. فإنه إحنا اليوم أنا أشوف بعض الأشخاص يتولدون الحب بشيء خاطئ المصالح الشخصية وبعض الأخر لا أشوف الحب عندهم شيء جميل متوفر بيه كل يعني الإخلاص والوفاء. يعني التفاني أحيانا الحب يتطلب التضحية من بعض الأشياء حتى يكملك. وشوف ليش حياة الأشخاص.
طيب دانيا أنا أتوقع أنه أنت لتعلقين على موضوع طرح برنامج آخر هو ضمن إذاعة العراق الحر برنامج زملائنا ياسين ورويدة عن الحب. لأننا اليوم نتكلم في برنامج عراق الصباح عن مواضيع أخرى. كنا نسأل المستمعين أنه ما الذي قدمت منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة للمرأة؟ هل غيرت شيء في واقعها يعني؟
اوكي طبعا انه بالنسبه لموضوع برامج رويدة دائما اني اتابع الى اتقوم وشوف تقدم برامج جدا راقيه وجدا حلوه وتفيد المجتمع. واحنا كنا طالبات جدا كثير من مرات احنا وصديقاتي حتى لو كنا اثناء الدوام خلي الرايدون اثناء الرايدون نفتح رايدون نسمع برامجكم جدا حلوه وشوفها يعني ويا الطالبه ويا البنيه ويا المراه.
شكرا جزيلا لمستمعتنا العزيزة دانيا من بابل وشكرا لكل مستمعينا في كل مكان. مستمعينا أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم. ورقتنا المقبلة جولة مع مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة. سريعا سأبدأ هذه الجولة بداية من محافظة الأنبار. ينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك.
أهلا وسهلا صباح الخير أستاذ.
أهلا بك يا رعد. بداية كيف توجز أبرز التطورات الميدانية في محافظة الأنبار سيما مع أن الأنباء التي تؤكد أن القوات العراقية بدأت تحكم سيطرتها حول مواقع تنظيم داعش في المناطق الغربية والجنوبية من مدينة الرمادي؟
نعم بطبيعة الحال القوات الأمنية لا تزال لحد هذه اللحظة هي مسيطرة وتحكم السيطرة والخناق على محيط مدينة الرمادي خاصة من القاطع الجنوبي الممتد من مناطق الطاش والنحميرة وصولا إلى مناطق 35 كيلو. أيضا في المناطق الغربية من مدينة الرمادي منطقة 18 كيلو وصولا إلى المناطق التي تفصل مدينة الرمادي عن نهر الفرات من الجهة الشرقية والشرقية الشمالية من مدينة الرمادي. تنظيم داعش عمد على فتح ثغرات وعمد على فتح جبهات أخرى في مناطق أخرى خاصة عندما هاجم مقر الفرقة السادسة في مناطق الثرثار يوم أمس. ولكن طيران الجو العراقي أحكم أو ضرب بعض المواقع لتنظيم داعش في تلك المناطق في القاطع الجنوبي أو الجنوبي الشرقي من مناطق الفلوج امتدادا إلى مدينة الرمادي عند معبر الثرثار وصولا إلى تقسيم الثرثار. القوات الأمنية اليوم تحكم السيطرة في القاطع الجنوبي والغربي من مدينة الرمادي وتحاصر المحور الشمالي والشرقي من المدينة. التقدم الآن لا يوجد على أرض الواقع، هنالك عمليات قصف مدفعي وطيران جو عراقي من أجل التمهيد لعمليات برية جو يمكن من خلالها السيطرة على داخل مدينة الرمادي. أيضا اليوم القوات الأمنية اعتقلت أو ألقت القبض على عدد من عناصر داعش الهاربين من داخل مدينة الرمادي على مناطق الخالدية وهم يرتدون زي النساء هذا ما تم التأكيد به قبل قليل، أن الوضع في مدينة الرمادي عناصر تنظيم داعش أصبح مربكا عندما تكون هنالك قوات قد حاصرت المدينة وهنالك اشتباكات متقطعة وقصف لبعض المراكز والاجتماعات التي تواجد فيها مسلحو داعش. من المتوقع أن تكون هنالك مؤتمر صحفي لإيقاع شرطة الأنبار خلال الساعات القليلة القادمة ليوضح مجمل الأوضاع الأمنية في مدينة الرمادي، وأن هنالك نية للقوات الأمنية الهجوم خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة للسيطرة على وسط المدينة. أما لمحافظة الأنبار كان هنالك أيضا في مدينة الفلوجة اليوم الخامس على التوالي هنالك اشتباكات عنيفة وقصف عنيف تشهده المناطق الوسطى والشمالية من مدينة الفلوجة. إلى الآن هنالك أكثر من 11 قتيلا وإصابة أكثر من 17 آخرين جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة. أما في غرب الأنبار في ناحية بغداد ومناطق حديثة، قيادة عمليات الجزيرة والبادي أكدت مقتل 35 شخصا من عناصر داعش أثناء القصف على وصد هجوم لبعض المناطق خاصة في القاطع أو الطريق الرئيسي الرابط ما بين منطقة الخشفة وقضاء عامة غربي قضاء حديثة غرب محافظة الأنبار. إلى الآن هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت على أرض الواقع هنا في محافظة الأنبار.
شكرا يا زميل رعد الخاشع الذي كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار. انتقال سريع إلى محافظة ساخنة أخرى هي محافظة نينوى، ويطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميل محمد.
كيف تصف الوضع في نينوى خلال الساعات 24 الماضية؟ نعم. وخصوصا مدينة الموصل معقل تنظيم داعش.
نعم زميلي، يعني بحسب مصادرنا هناك، مصادر إذاعة العراق الحر نقلت لنا مجموعة من الأخبار، يعني نستطيع أن نستشف من هذه الأخبار أن أول تباشير تحرير مدينة الموصل بدأت يوم أمس عندما استطاعت القوات الأمنية من فرض سيطرتها على الطريق الرابط بين الأنبار والموصل وقطع طرق الإمداد عن عناصر تنظيم داعش في الرمادي. يعني الشريان الذي كان يغذي تنظيم داعش نستطيع أن نقول من الموصل إلى الرمادي أحد الطرق يعني الرئيسة نستطيع أن نقول تم قطعه يوم أمس بواسطة القوات الأمنية بعد سيطرتها على هذا الطريق الحيوي واستراتيجي بالنسبة لداعش، وعزلت ربما تنظيم داعش في هذه المنطقة، فصلته عن الاتصال بمركز التنظيم في الموصل. أيضا بالنسبة لأبرز الأحداث الأمنية في مدينة الموصل التي جرت يوم أمس هي مقتل وإصابة 10 من عناصر تنظيم داعش بقصف لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع للتنظيم في منطقة بادوج غرب الموصل، وأيضا قصف لطائرات التحالف لمواقع أخرى للتنظيم في ناحية حمام العليل جنوب الموصل. يوم أمس تخرجت الدفعة الخامسة من متطوعي الحشد الوطني دورة تسمى دورة حزم نينوى بعد إكمال كافة التدريبات اللازمة. أيضا مصادرنا في الموصل أكدت أن 700 مقاتل من أبناء نينوى أنهوا تدريباتهم يوم أمس على مختلف أنواع الأسلحة وخوض حرب الشوارع. تخرجوا من معسكر زين كان، هذا المعسكر يقع في إقليم كردستان وكان مخصص لاستقبال المتطوعي من أبناء الموصل استعدادا لبدء ساعة الصفر. ويوم أمس هذا المعسكر كما ذكرت خرج 700 مقاتل من أبناء نينوى. أخيرا وزارة التجارة وافقت على استلام محصول القمح من مزارعي نينوى عن طريق فتح منافذ لها الاستلام، لكن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في محافظة نينوى. كان زميلي هذه أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مدينة الموصل على مدى 24 ساعة الماضية.
شكرا يا زميل سعد عمران الذي وفانا بأبرز التطورات الميدانية في محافظة نينوى والموصل على وجه التحديد مركز المحافظة خلال الساعات 24 الماضية. نواصل ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية. كنا نحاول الاتصال بمراسلنا في محافظة صلاح الدين الزميل أحمد سمير، لكن للأسف رداءت الاتصالات حالت دون هذا الأمر. مستمعينا، هذه انتقال إلى ورقة صباحية أخرى، هي ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها. هذه الورقة هي فسحة لكم للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. هذه الورقة مفتوحة أمامكم للمشاركة عبر الاتصال مباشرة بهاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-560. أعيد 0750-605-560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. بإمكانكم أيضا المشاركة في هذه الورقة عبر الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واسم الصفحة هو إذاعة العراق الحر باللغة العربية أو iraqhur.org باللغة الإنجليزية. لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
أنا سفاخر، لو كنت صاحبة قرار أو مسؤولة بالحكومة العراقية كان رجعت المدارس المختلطة، تعودهم بالمستقبل أنه ما يكون أكو تعنيف أو أكو تحرش جنسي أو أكو ألفاظ بذيها، يعود الطالب والطالبة أنه أكو علاقة طبيعية هي علاقة زملاء وتدريس.
محمد مجيد، لو كنت مسؤول لأول شيء اختاريت المساواة بين المواطنين، وماكو التفرقة اللي دي يصنعوها السياسيين، يعني على مود لا يصير تلون طائفية وغير طائفية، خل المواطنين كلهم قدام القانون شيء واحد، وماكو واحد على واحد فد مرتبة أعلى من عنده، ويعيشون بسلام.
أسامة نجاح، لو كنت مسؤول في الحكومة العراقية أول أمر أقوم به أحاول ألغي المحاصصة الطائفية اللي تقسمت على أساس الحكومة والوزارات وتوزيع مؤسسات الدولة، لأنه المحاصصة الطائفية بصورة عامة هي التي أدت يعني وصول العراق إلى الهاوية، وبما يشمل هذه الانفجارات الصراعات السياسية المناكفات المهاترات ما بين السياسيين. فأول أمر أقوم به هو تلغى جميع توزيع مناصب الدولة على أساس المحاصصة السياسية، ونتجه إلى الكفاءة والخبرة وأصحاب الشهادات العليا.
علي سلمان، كنت أنا في على سدة الحكومة أسعى إلى إقامة عدد من الدورات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية البشرية، في زيادة ثقافة الموظف وفي زيادة حس الوطني وزيادة انتماء لهذا البلد. المواطن العراقي متكون عنده عقيدة حب البلد، عقيدة حب الدائرة، حب الوظيفة، هذا بالتدريج يزداد نسبة المئوية لحبه للبلد ولحبه وتقديسه للدائرة وللعمل اللي هو يعمل به، فبالتالي هذا راح يقلل نوعا ما من أزمة الفساد ومشكلة الفساد المتغلغلة في الدوائر الدائرة.
أنا أحمد عزيز، لو كنت مسؤول تم بزراعة ووفر البدائل الزراعية بسبيل أنه بالمنتج الغني، هي لازم أنافس المستورد، أنافس نفسي، أنا ما منافس، يعني أساس بداية كل إنسان تبدي بالزراعة. إحنا حاليا البلاد مالتنا صفر، كل شيء ما لا زراعة لا صناعة، تصور الثورة الزراعية وراح الثورة الصناعية، يلا نقدر نعبر في المرحلة في الماء.
شكرا لكل من ساهم وعبر عن رأيه في ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا للزميل إياد الملاح الذي عد هذه المقابلات. فاصل قصير نكمل بعد أوراقنا الصباحية.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. الآن إلى ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، ونستعرض ضمنها تقرير عده الزميل عمر عبد الرحمن يتحدث عن امتحانات الطلبة النازحين. التفاصيل في سياق التقرير، ابقوا معنا.
قدرت وزارة التربية أعداد الطلبة النازحين في الصفوف المنتهية الذين سيؤدون الامتحانات خارج العراق بـ18 ألف طالب، وقال الوكيل الفني في الوزارة إبراهيم حسن عبد ولي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن لجانا من الوزارة ذهبت لإحصاء أعداد الطلبة لتثبيتهم ضمن قاعدة معلومات وتهيئة جميع الاستعدادات لهم لأداء الامتحانات في الخارج.
بالبداية كان نسب تقديرية للطلبة النازحين في الجمهورية التركية والمملكة الأردنية الهاشمية، لكن الوزارة لم تقف عند هذا الحد. هنالك لجنة ذهبت من مختصين لغرض إحصاء عدد الطلبة بشكل نهائي وتهيئة الأسئلة لهم. طبعا إن امتحانات هؤلاء سيجري في 26/7، فهنالك متسع من الوقت، وإن شاء الله الإحصائية ستكمل من خلال هذه اللجنة التي ذهبت إلى عمان وإلى أسطنبول وأنقرة. يعني التقديرات كانت حوالي 12-18 ألف طالب لمراحل منتهية وليس لكافة المراحل.
إلى ذلك أكدت رئيسة لجنة التربية في مجلس النواب سعاد جبار الوائلي إن وزير التربية أجرى عددا من اللقاءات مع نظيره الأردني من أجل تهيئة المدارس الحكومية للطلبة العراقيين الموجودين في الأردن.
المشكلة الكبيرة ليس منهم في العاصمة أو في المحافظات العراق، ولكن المشكلة في الطلبة النازحين إلى خارج العراق، ولدينا طلبة في الأقليم. كل هذا تم اتخاذ كافة التدابير لأداء الامتحانات، لكن هل هنالك إحصائية؟ هنالك إحصائية متوفرة تحت اليد، ولكن النزوح مستمر. هنالك كان زيارة للسيد الوزير إلى الأردن والتعاون مع ملك الأردن بتوفير المدارس وتوفير المدارس الحكومية للحكومة الأردنية لأبنائنا التلاميذ من أجل أداء الامتحانات.
إلى ذلك انتقد رئيس التحالف العراقي للتعليم آيات صالح إجراءات وزارة التربية هذه نظرا لابتعاد هؤلاء الطلبة لفترة طويلة عن الدراسة وعدم مواكبتهم لنظرائهم في العراق، مؤكدا إلى أن سلبيات هذا الإجراء أكثر من إيجابياته على حد تعبيره.
هذا الوضع سلبياته أكثر من إيجابياته. سلبيات هو هناك كثير من العوائق أمام الطلبة في خارج العراق. أولا ابتعادهم عن التعليم لفترة معينة اللي ما راح يقدرون أن يواكبون زملائهم اللي موجودين في العراق. اثنين، الوضع المادي الصعب. هناك كثير من الطلبة اللي راح تكون هناك عوائق في عملية تنقلهم إلى المدارس في مناطق معينة. قد تكون هناك عدد كبير من الطلبة بعيدة عنهم هذه المراكز اللي ما راح يستطيعون التنقل لها. راح يكون عندنا نسبة تسربات أو نسبة رسوب جدا عالية. عملية التلاعب بالدرجات وكثير من الأمور قد يعني احنا متخوفين من هذه العملية.
وتفتقر وزارة التربية لإحصائيات للطلبة الموجودين خارج العراق والذين هجروا بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها البلد من سيطرة لتنظيم داعش على مناطق عديدة من العراق. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شكرا للزميل عمر عبد الرحمن على إعداد هذا التقرير، وكان يتحدث عن امتحانات الطلبة النازحين وأدائهم للامتحانات للموسم الدراسي الحالي. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم. نود فقط أن نشير إلى أن إذا ما دخلتم على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر باللغة العربية وعراق هردوتوارجي باللغة الإنجليزية، فإنكم ستطالعون عدد من المواضيع، منها خبير أمني يؤكد أن داعش يعين شيخ عشيرة واليا على الرمادي. أيضا تقرؤون على صفحتنا في فيسبوك بغداد تقدم 200 ملف فساد لهيئة النزاهة، وأيضا تقرؤون لاجئون كرد إيرانيون يطالبون بالجنسية العراقية. من المواضيع الأخرى أيضا، العراق خسر 2300 عربة مصفحة لدى اجتياح داعش للموصل. وأيضا تقرؤون اليونسيف تؤكد الوضع الإنساني في العراق قريب من الكارثة، والطائرات العراقية تهاجم داعش في الأنبار وصلاح الدين وتقتل عددا من مسلحيه. تطالعون أيضا أخبارا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وأخبار رياضية أخرى، ونسألكم برأيكم هل أن اجتماع دول التحالف ضد داعش في باريس اليوم الثلاثاء لمناقشة أزمة تحرير الأنبار وتحرير العراق من سيطرة داعش سيفضي إلى نتائج ملموسة؟ شاركونا بأراكم على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسنستعرض هذه التعليقات ريثما تصل وحسب ما يسمح به الوقت. أوراق الصباح متواصلة وإياكم، فاصل غنائي قصير، نكون بعد وإياكم على رأس الساعة 11 بتوقيت بغداد ونشرة بالأخبار.
أوراق الصباح.
يا لا تحرمني.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
الحادية عشر صباحا.